أهلا بكم في تحليلنا اليوم السبت 27 ديسمبر 2025. اليوم عندنا صراحة كمية مصادر مثيرة جدا، والمشهد التقني كأنه فيلم أكشن.
بالضبط،
يعني عندنا أجهزة عملاقة ممكن تبلع مكاتبنا حرفيا، وحروب شرائح إلكترونية بتغير موازين القوة، وحتى تحالفات غريبة بين منصات تواصل وطاقة نووية.
تماما. ومهمتنا اليوم مو بس نستعرض هذه العناوين، لا، مهمتنا نفككها ونطلع بالزبدة. إيش اللي يهم فعلا من كل هذا الزخم؟ وإيش الأفكار اللي لازم ننتبه لها لأنها بترسم ملامح المستقبل؟
يعني نلاقي الإشارة وسط كل هذه الضوضاء.
100%.
ممتاز. طيب خلينا نبدأ بأول قسم، وهو اللي يمسنا كلنا تقريبا، الأجهزة والألعاب. شفت العناوين عن شاشة LG الجديدة ستبتلع مكتبك؟ الكلام ده يخوف شوية بس يثير الفضول، إيش القصة؟
القصة أكبر من مجرد الحجم. صحيح الشاشة الأولى حجمها 52 بوصة بدقة 5K، وهذا حجمه يعني ضخم جدا، لكن الابتكار الحقيقي اللي أغلب الناس مركزت عليه هو العقل اللي جوه الشاشة نفسها.
العقل اللي جواها؟
إيه نعم، لأول مرة في العالم عندنا شاشة بمعالج ذكاء اصطناعي مدمج، وظيفة الوحيدة هي ترقية الصورة على مستوى الهاردوير.
لحظة، خليني أفهم صح، يعني بدل ما كارت الشاشة في الكمبيوتر هو اللي يسوي الشغل التقيل لترقية الدقة؟
مثل تقنية DLSS من انفيديا مثلا.
أيوة، الشاشة بنفسها صارت تسوي هذه المهمة؟
بالضبط تماما. تخيلي معي، أنت مشغلة فيديو بدقة 1080p، المعالج العصبي اللي في الشاشة بياخذ هذه الصورة ويعيد بنائها بيكسل بيكسل عشان تظهر حادة وواضحة بدقة 5K.
واو،
هذا يحرر قوة معالجة هائلة في جهازك، ممكن تستخدميها لمهام ثانية، أو خلينا نقول لرفع الفريمات في الألعاب. هذا تغيير جذري.
بس هذا ما يخلق أي تأخير في الاستجابة؟ يعني الانبوت لاج؟ بالنسبة للاعب تنافسي، إضافة معالج بين كارت الشاشة والبانل نفسها ممكن يكون كابوس.
سؤال في محله تماما، وهذا هو الاختبار الحقيقي اللي كل المراجعين التقنيين رح يركزوا عليه. LG تقول أن المعالجة سريعة جدا وما تأثر، لكن الحكم النهائي طبعا بعد الاختبارات المستقلة. بس بعيدا عن الشاشة العملاقة هذه، في طراز ثاني ممكن يكون هو نجم الحفل الحقيقي،
اللي هو 39GX950B.
نعم، شاشة بحجم 39 بوصة ودقة 4K 2K. هنا عبقرية LG تظهر، لقي فجوة في السوق ما حد كان منتبه إلها. شاشات الـ 34 بوصة ممتازة، بس كثير ناس تشتكي أنها ضيقة عمودياً.
صحيح،
والمقاس الأكبر الـ 49 بوصة واسع جداً، واسع لدرجة أنك تحتاجين تحركين راسك عشان تشوفين من طرف لطرف.
أنا فاهمة هذه المعاناة تماماً، شاشتي 49 بوصة أحياناً أحس أني بتابع مباراة تنس.
بالضبط، مقاس 39 بوصة هذا ممكن يكون هو الحل المثالي، يوفر مساحة عمل ضخمة، وبما أنه يستخدم لوحة أوليد بمعدل تحديث 240 هرتز، فهو مثالي للألعاب والمهام المتعددة.
أعتقد هذا المقاس رح يصير هو المعيار الجديد.
أنا أتوقع كذا.
طيب، من الهاردوير اللي بنشتريه، نروح للشيء اللي كل اللاعبين على الكمبيوتر ينتظروه ببلاش، حملة متجر إيبك جيمز. 15 يوم من الألعاب المجانية بتوصل لذروتها اليوم، والتسريبات قوية.
التسريبات يعني تعدت مرحلة الشائعات وصارت شبه مؤكدة. مجموعة من منقبي البيانات، وهدول مثل المحققين الرقميين اللي حللوا أكواد المتجر، لقوا أدلة واضحة.
وإيش لقوا؟
إن اللعبة المجانية اليوم راح تكون سايبر بانك 2077 ألتيميت إديشن.
لا، هذا خبر ضخم جداً. لعبة سايبر بانك كملت رحلة الخلاص الكاملة بعد إطلاقها الكارثي، صارت اليوم واحدة من أروع الألعاب.
صحيح،
فكرة إنهم يتخلوا عن لعبة سعرها 60 دولار ومعها إضافة فانتوم ليبرتي الممتازة ببلاش، هذا شيء يعني غير مسبوق.
وهذه وصلنا للنقطة العملية المهمة. اللعبة راح تكون متاحة مجاناً الساعة 7:30 مساءً بتوقيت طهران.
السابعة والنصف.
والنصيحة الذهبية، بناء على تجارب سابقة، لازم الواحد يسجل دخول للمتجر قبل الموعد بعشر دقائق على الأقل،
عشان السيرفرات.
متوقع تماماً أن السيرفرات تنهار من الضغط الهائل لملايين الناس اللي بيحاولوا ياخذوا اللعبة بنفس اللحظة.
إذن تنبيه على الجوالات، بس هذا الإقبال على لعبة ضخمة يخلينا نفكر في اتجاه ثاني. قائمة أرز تكنيكا لأفضل 20 لعبة هذه السنة كانت مفاجئة، أغلبها ألعاب مستقلة إندي.
وهذا هو التحليل الأهم، اللاعبين قاعدين يصوتون بمحافظهم.
كيف يعني؟
يعني وصلنا لنقطة تشبع من الألعاب الضخمة التي تركز على الرسومات الخارقة والميزانيات الخيالية على حساب الإبداع. قوائم آرس تكنيكا أو الجواهر الخفية من جيم سبوت كلها تؤكد على نفس الفكرة، اللاعبون يبحثون عن أفكار جديدة،
وهذا اللي تقدمه الفرق الصغيرة والمستقلة.
بالضبط.
يعني الخلاصة أن 2025 هو عام الإبداع في الألعاب، وهذا شيء رائع.
أكيد
هذا الإبداع والمنافسة في الألعاب ممتع، لكن في ساحة ثانية المنافسة تحولت لحرب تقنية حقيقية. في ادعاء مذهل من شركة صينية اسمها لايتجن،
وهنا الموضوع يسير خطير جدا. الادعاء هذا لو كان صحيح فهو مو مجرد تطوير، هو قفزة نوعية بتخلي كل التقنيات الحالية تبدو بدائية.
طيب بسط لنا الفكرة.
شوف، كل المعالجات الحالية من جوالك إلى أقوى كرت شاشة مثل RTX 4090 تشتغل بتحريك الإلكترونات. هذه العملية تولد حرارة وتستهلك طاقة.
تمام.
شركة لايتجن تدعي أنها صنعت شريحة تستخدم الفوتونات، يعني الضوء، بدل الإلكترونات.
طيب والنتيجة؟ الإدعاءات اللي قرأتها تبدو كأنها خيال علمي. أولاً السرعة، أسرع بمئة مرة من أحدث شرائح السيليكون.
مئة مرة.
وثانياً الكفاءة، استهلاك الطاقة أقل بمئة مرة وبدون حرارة تقريباً. هذا يحل أكبر مشكلة تواجه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اليوم.
بالضبط. عشان نحط هذا في سياق أوضح، كأن العالم الغربي قاعد يطور ويحسن محركات البنزين، وفجأة تطلع شركة وتقول إحنا اخترعنا محرك السفر عبر النجوم.
تشبيه قوي.
ولو هذا الكلام صحيح، كل العقوبات الأمريكية على شرائح السيليكون اللي بتدخل حيز التنفيذ الكامل في 2027 راح تصير بلا أي قيمة. تضليل. وهذا هو جوهر الموضوع. التحدي الآن هو التمييز بين الحقيقة والضجة الإعلامية. في فجوة هائلة بين نجاح تجربة في مختبر وبين القدرة على إنتاجها تجارياً بملايين الوحدات.
يعني لازم نكون متشككين.
لازم نتعامل مع الخبر بتشكك كبير، لكن بمراقبة لصيقة جداً. لأن لو في 1% احتمال إنه حقيقي، فهو رح يقلب الطاولة على الجميع.
حرب المعلومات هذه لها أصدى على مستوى أصغر بكتير، على شبكات التواصل. في مصطلح جديد ومقلق طلع من الباحثين، نميمة الذكاء الاصطناعي المتوحش أو Feral AI Gossip. الاسم لوحده مرعب،
وهو يصف ظاهرة مرعبة فعلا. اللي كان يصير في الماضي هو أن شبكات البوتات تنشر روابط وأخبارا كاذبة.
صح.
التطور الجديد هو أن هذه البوتات ما عادت تنشر وبس، صارت هي نفسها تخلق الشائعات من العدم وبعدين تبدأ تناقشها مع بوتات ثاني في نفس الشبكة.
ليش هذا أخطر؟
لأنه يخلق وهم وإجماع مزيف. لما تشوفين نقاش يدور بين عشرات الحسابات حول إشاعة معينة، عقلك البشري بيفترض أن في شيء حقيقي قاعد يصير،
يغذي نظرية الإنترنت الميت.
100%. الخطر هنا هو القدرة على خلق أزمات اجتماعية من اللا شيء.
وفي ظل كل هذا يبدو أن الحكومات بدأت تتحرك. ولاية نيويورك أقرت قانون جديد ضمن قوانين التخلص من السموم الرقمية.
نعم، والقانون هذا مثير للاهتمام لأنه يستهدف سلوك محدد جدا. هو يجبر المنصات على وضع تحذيرات صحية نفسية واضحة على خاصية التمرير اللانهائي أو الانفينيت سكرول،
مثل التحذيرات اللي على علب السجائر.
الفكرة هي نفسها بالضبط.
بس هل هذا فعال؟ يعني هل فعلا تحذير زي هذا المحتوى قد يسبب الإدمان رح يخلي أحد يوقف؟
ممكن لا بشكل مباشر، لكنه يغير شيئين مهمين. أولاً يعترف رسمياً بالضرر المحتمل، وثانياً يفتح الباب لمزيد من التنظيمات.
يعني هذه بس البداية.
المحللين يشوفوا أنها مجرد بداية، ونتوقع نشوف موجة أوسع من القوانين المشابهة في 2026.
بيفاي أجبرت بأمر قضائي أنها تحتفظ ببيانات كل المتاجر اللي أصحابها قفلوها.
وهذا الخبر أهم مما يبدو، هو جزء من حملة ضخمة من مصلحة الضرائب الأمريكية الـ IRS عشان تحارب التهرب الضريبي.
عشان الضرائب.
إيه نعم. كان في ممارسة منتشرة أن بعض أصحاب المتاجر يربحوا مبالغ كبيرة وبعدين يقفلوا المتجر فجأة. الدرس هنا بسيط وواضح، بصمتك الرقمية ما تنحذف لما تضغطين زر حذف الحساب.
البيانات تبقى موجودة،
والقانون يقدر يوصل لها.
والآن للخبر اللي ممكن يكون أغرب اندماج في 2025. منصة Truth Social اللي يملكها دونالد ترامب أعلنت اندماجها مع شركة اسمها TAE Technologies. الغريب إن هذه الشركة متخصصة في طاقة الاندماج النووي.
للوهلة الأولى الموضوع ما له أي معنى
أبداً. إيش العلاقة؟
إيش علاقة منصة تواصل اجتماعي سياسية بتقنية طاقة مستقبلية؟
لكن لما تربط الخيوط الصورة تبدأ توضح. إيش هو المحرك الأساسي لكل شيء نتكلم عنه اليوم؟
الذكاء الاصطناعي بالضبط. وإيش أكبر تحدي يواجه الذكاء الاصطناعي؟
حاجته للطاقة، كميات طاقة خرافية.
وهذا هو تحليل المراقبين والمحللين في السوق. هم شايفين إنه هذا التحول الغريب هو مؤشر على أن الجميع حتى المنصات السياسية فهموا اللعبة الجديدة. المستقبل مو بس في الخوارزميات،
المستقبل في تأمين مصدر طاقة رخيص ونظيف وغير محدود لتشغيل هذه الخوارزميات.
هذا يعتبر رهان استراتيجي جريء على أن اللي يسيطر على الطاقة هو اللي رح يسيطر على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
مذهل. كل شيء يرجع في النهاية للذكاء الاصطناعي والطاقة. طيب، بعد كل هذه المعلومات خلينا نلخص خطة العمل للمستمع. أولاً، ضبط المنبه على الجوال عشان لعبة سايبر بانك المجانية. ثانياً، لا أحد يستعجل ويشتري شاشة جديدة، ننتظر المراجعات الكاملة لشاشات LG.
سرعة الاستجابة.
بالضبط. وثالثاً، نعطي فرصة لقوائم الألعاب المستقلة، يمكن نلاقي لعبتنا المفضلة الجاية هناك.
وأنا حابب أختم بسؤال للتفكير. بناءً على نقاشنا عن الشريحة الصينية، في عصرنا هذا المليء بالمنافسة الشديدة وحرب المعلومات، كيف نقدر كأفراد نميز بين القفزة التكنولوجية الحقيقية التي بتغير العالم وبين التسويق الاستراتيجي المبالغ فيه؟
سؤال صعب.
إيش هي العلامات اللي لازم ندور عليها عشان نفصل بين الحقيقة والضجة؟ هذا يمكن هو التحدي الأكبر اللي واجهنا كلنا اليوم.